الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء 20 عنوانه طاعة الزوجة لزوجها عنوانه طاعة الزوجة لزوجها فبعد أن بينا في اللقاء الماضي حسن معاشرة الزوج لزوجته وكيف يعاملها برحمة ومودة ويحسن إليها لأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اللقاء مع طاعة الزوجة لزوجه إنه العدل والإنصاف أحكام شريعتنا قامت على العدل والإنصاف وأسست البيت المسلم على أساس من تقوى الله رب العالمين. هناك مودة تجمع الزوجين، هناك رحمة تجمع الزوجين، لا كما نسمع ونرى معارك هنا وهناك، حروب لا تنتهي بين الأزواج وبين عائلات الأزواج، وهذا مخالف لشريعة الله رب العالمين الذي أقام البيت المسلم على أساس من تقوى الله عز وجل. بل العجيب أن ترى الكثيرين عند الزواج كأنهم يقبلون على القطيعة إقبالا، كل يتصيد للآخر كلمة أو خطأ حتى يقيم حربا لا تنطفئ، وقطيعة للأرحام وقطيعة للصلات. نسأل الله السلامة، نريد أن نعود لشريعة ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى تستقر بيوتنا. فاستقرار البيت المسلم لا سبيل لاستقراره إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة، إلى منهج الأنبياء. فتعالوا بنا إخوتي لنقف أمام طاعة الزوجة لزوجها وما رتبه الله عز وجل لها من أجر على ذلك، حتى لا تسمع المرأة المسلمة لأعداء الإسلام وأذيالهم هنا وهناك ممن ينتسبون زعموا للمسلمين ويحاولون جاهدين هدم بيوت المسلمين، إما بتقوية المرأة على زوجها وبتمردها على طاعاته و إلى آخره، مما يسبب فسادا عريضا، علاقات لا تنضبط، أبناء يشردون، أسر تتقاطع أواصرها وصلات تنقطع. تعالوا إخوتاه إلى منهج النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الباب المهم. أخرج ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استمعوا أيها الرجال لتعلموا النساء، والمتابعات لنا عبر هذا البث المباشر، استمع أختاه، فإن سعادتك في تطبيق ما ذكره النبي الأمين. ولا تلتفتي لأعداء الإسلام، ولا تلتفتي للمفسدين والمفسدات من الإعلاميين والإعلاميات. صوني زوجك واحفظي بيتك، فإن أجرك عظيم عظيم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها أي يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يكفيك أختاه أيتها المستمعة والمتابعة لنا هذا الحديث لتعرفي قدرك عند ربك ومنزلتك إن أطعت زوجك. فالنبي ذكرها هنا أمهات الأفعال التي بها السعادة للمرأة: أن تطيع ربها وأن تطيع زوجها، هذه أمهات أفعال الخير للمرأة المسلمة. فقال: إذا صلت المرأة خمسها افترض الله عليك في كل يوم وليلة 5 صلوات. حافظي على الصلوات في الوقت، وبيتك أفضل لك. أدي فريضة ربك ففيها تكريم وتشريف لك، وفيها معراج إلى الله عز وجل. بالصلاة اتصلت بالخالق جل في علاه. بالصلاة تذهب شوائب النفس وأقذارها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ الضرن يعني القذرات، الشوائب، النجاسات، ريح عرق أو ما شابه. قالوا: لا يا رسول الله، إذا كان المرء يغتسل في نهر جار عذب 5 مرات في كل يوم وليلة، إذن هذه قمة النظافة والتنظيف، لا يبقى على البدن أثر لكذارة أو عرق أو ما شابه. قالوا: لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرنه شيء. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فالصلوات طهارة للنفس وطهارة للبدن. طهارة للبدن بالوضوء، فالوضوء طهارة للبدن ووضاءة للوجه. الصلاة طهارة ومغفرة للذنوب والآثام. يدخل المرء صلاته وهو محمل بالكثير من الأوزار، فما أن يفرغ منها إلا وقد زالت بأمر الله رب العالمين. مع قيامك وركوعك وسجودك ورفعك وخفضك، مع كل حركة من حركاتها تنزل عنك الخطيئات والذنوب والزلات، فتخرج نقيا سالما من الآفات. فحرصك على الفريضة نجاة لك وسعادة، وتطهير للأبدان وتطهير للقلوب. إذا صلت المرأة 5، إذا الشرطية، فالثواب المترتب آخرا يرتبط بفعلك أولا. إذا صلت المرأة 5، كثيرون هؤلاء ممن يشكون لنا من الرجال أن المرأة لا تصلي وعنيدة في الصلاة، بح صوتي، فماذا أصنع؟ أقول: اصبر اصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لابد أن تصطبر. أنت أيتها العنيدة في الصلاة، إنما يدعوك لخيرك أنت، لسعادتك أنت، فلماذا العناد في أمر الصلاة؟ أمر عجيب، صلة بينك وبين الله، طهارة للبدن وطهارة للقلب، وبركة في الوقت وبركة في الرزق، وانشراح في الصدر ونور في الوجوه. الفريضة لن تكلفك من الوقت إلا اليسير، دقائق معدودة، دقائق معدودة، فلماذا العناد في أمر الصلاة؟ أمر عجب، أمر عجب، وهي صلة بين المخلوق والخالق. فإذا أمرك الزوج بها اسمعي وأطيعي، إنما أمرك بالمعروف، أمرك بالمعروف، أمرك بالخير، قبلي يده ورأسه على حرصه عليك، يريد لك النجاة. إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها، أي شهر رمضان، صمته أداء وقامت بقضاء ما عليها منه لعذرها إن كان لها عذر من حيض أو خلاف، وصامت شهرها، ونحن على مائدة شعبان نستعد لاستقبال رمضان، وشعبان بمثابة النافلة التي تسبق الفريضة. فعليك أختاه يا من تسمعين إلي عبر هذا البث أن تغتنمي شعبان بالإكثار من الصيام استعدادا لرمضان. وكذلك أنت أيها الأخ الكريم، استعد لرمضان بكثرة الأعمال الطيبات المباركات، من تلاوة للقرآن، من حرص على الصلوات، من حرص على الصيام النافلة، اثنين وخميس، أيام قمرية، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أكثر من الصيام، فإن رسول الله كان يكثر من الصيام في رمضان، فلما سئل قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عمل الله وأنا صائم. فاستعدي أختاه أيتها الزوجة الطيبة، استعدي لاستقبال رمضان هذا الشهر المبارك من الآن، استعدي بتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الرحمن، استعدي بالصيام والقيام حتى تحسن استقبال رمضان، فتحقق الشرط الذي من أجله فيه السعادة لك. وصامت شهرها وحصنت فرجها، حصنت فرجها من الزنا ومن الفواحش، فهي عفيفة تقية نقية، وأطاعت زوجها، هذه هي أختاه، وأطاعت زوجها أي أطاعته في المعروف، لأن الطاعة مقيدة بالمعروف، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمرك الزوج بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، أمرك بالتبرج لا تسمعي له لأنه يقودك إلى النار والعياذ بالله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي. ما بال هؤلاء الرجال الذين يأمرون النساء بالتبرج والسفور؟ أهؤلاء رجال؟ سؤال يسأل. أترضى عن نفسك أن تكون زوجتك فرجة للآخرين يضربونها بسهام نظراتهم، ينظرون إلى مفاتنها فهذا يشتهي وهذا يتمنى وهذا يقول كلمة؟ اتق الله يا عبد الله في من ولاك الله أمرهم من زوجة وبنت، اتق الله، اتق الله، فإن الله سائلك، وأنت أختاه لا تسمعي ولا تطيعي في المعصية، لا تسمعي ولا تطيعي في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. أمرك بطاعة الله فاسمعي وأطيعي، اسمعي وأطيعي لزوجك في حقوقه الشرعية وفي مطالبه المرضية التي لا تخالف رب البرية جل جلاله، فطاعة الزوج واجبة وحق من حقوقه عليك، فاتق الله فيه، اتق الله فيه، واستمعي إلى حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي جاء عند الإمام أحمد في المسند وجاء عند النسائي في السنن، وفيه أن أهل بيت من الأنصار كان لهم جمل يسنون عليه، يسنون عليه أي يحملون الماء عليه ويستخدمونه في ري الأرض الزراعية التي يملكون وفي نخيلهم، فاستصعب هذا الجمل عليهم، استصعب أي تمرد وعصى ورفض العمل، وأصيب البعير بداء الكلب، الكلب يصاب بالصرع فيسمى داء الكلب بكسر اللام، فأصيب هذا البعير بهذا الداء وما استطاع أحد أن يقترب منه. هؤلاء الأنصار أتوا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يشكون بعيرهم للنبي، يا رسول الله لنا جمل نسني عليه استصعب علينا وقد عطش الزرع والنخل، أرضنا تحتاج إلى عمل هذا البعير ليروي الأرض ويحمل الماء، ونحن كما ترى. فقال النبي لأصحابه قوموا، فقاموا معه عليه الصلاة وأزكى التسليم، فوصلوا إلى الحائط الذي به هذا الجمل، وتقدم النبي نحوه. قال له أهله، أي أهل هذا البعير: يا رسول الله، لا تقترب منه حتى لا يؤذيك. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا بأس علي منه، لا بأس، لا تخافوا. وتقدم إليه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإذا بالبعير ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويأتي إليه يطأطئ الرأس، وما أن وصل إلى رسول الله حتى خر ساجدا بين يدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. سجد البعير للنبي، فأمسكه النبي من ناصيته، فإذا بها أذل ما كانت، أي أصبح سهلا ميسورا، ثم وضعه في العمل، وضعه في أرضهم ليسقي الأرض، ودفعه إليهم، فإذا به قد قام بعمله. قال أهله، أي أهل هذا البعير: بعير بلا عقل يسجد لك يا رسول الله، ونحن لنا عقول، فنحن أولى بالسجود لك من بعيرنا. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لمكانه منها. فوالذي نفس محمد بيده، لو كان زوجها من قدمه إلى رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، فقامت بلحسه، ما وفته حقه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حق الزوج على الزوجة. لو كان الزوج هذا فيه مرض جلدي طفح على جلده وخرجت الدمامل بها القيح والصديد، فقامت بمعالجته بلسانها، ما وفته حقه. هذه رسالة للزوجات المتمردات. ماذا أنت فاعلة غدا إذا سألك الرب عن حق الزوج؟ لا تبرري أخطاءك أختاه، اتق الله، اتق الله وأحسني معاملة الزوج، اتق الله، إنه جنتك أو نارك كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. اتق الله في زوجك، أحسني المعاملة، أنصتي لقوله، نفذي أمره في المعروف، لأن من علامات سعادتك أن تطيعي زوجك بعد طاعتك لربك جل جلاله. أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن المرأة الصالحة، فقال عنها وعدد صفاتها: إذا نظر إليها سرته. هذه صفة في المرأة الصالحة: إذا نظر الزوج إليها فرح بجمال منظرها واهتمامها بنفسها، وإذا أمرها أطاعته. الذين يقولون طاعة الزوج وخدمة الزوج ليست واجبة، ويتنطعون في بعض الأحكام. طب أين أنتم من خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ والعرف قديما وحديثا أن المرأة تقوم على خدمة الزوج. زوجات النبي خدمنا النبي، بنات النبي خدمنا أزواجهن. فاطمة كانت تخدم عليا حتى تشققت يدها من العمل بالراحة، وهن القدوات والأسوات لنساء المسلمين والمسلمات، هن الأسوات. سالي جدتك أختاه، وسالي أمك أختاه، كيف كانت تخدم زوجها؟ كيف كانت أمك تخدم أباك في فرح وسعادة ورضا وحمد؟ فلماذا تتمردين بفتوى من هنا أو هناك أطلقها من لا يحسن ولا يفهم واقع الأمة، متشدقا بالأمور الفقهية، وإن كان فقها لا يجب، ألا يندب ويستحب؟ فلماذا نترك المندوب والمستحب؟ ولماذا التمرد؟ ولماذا نريدها أن تكون متمردة؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يطرحه المتكلم قبل أن يتكلم في مثل هذه الأقضية في زمن نحن نبحث عن حقوق الرجال والأزواج، لأنها أخذت من الحقوق ما ليس من حقها في واقعنا المعاصر، إلا من رحم ربي وعاصم. وظلم الرجال في كثير من الأحوال، ويخرج لنا الفقيه بأن خدمة الزوج ليست واجبة. ما شاء الله على فقهك، فقيه أنت، اتق الله في نفسك وفي قولك. وقبل أن تفتي الناس لابد أن تنظر إلى واقع الناس وأحوال الناس. انظر إلى عدد الأرامل، وانظر إلى عدد المطلقات، وانظر إلى عدد المفاسد، انظر إلى بيوت تنتظر منك هذه الفتوى حتى يتم تخريبها. اتق الله في نفسك يا مفتي، يا من تفتي الناس بلا معرفة بواقعهم. وإن كانت خدمتها له ليست واجبة فهي مندوبة مستحبة، وهي تدخل في إطار وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهي تدخل في باب البر والعطاء والإيثار. هي ليست خادمة لكنها جوهرة وأميرة وملكة. وأمر الإسلام الزوج أن يساعدها وأن يقوم على خدمتها عند تعبها وأن يسهر على ذلك، إنه العدل والإنصاف. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. بهذا الحديث نسخ سجود التحية والتكريم الذي كان مشروعا في الأمم من قبلنا، كما سجدت الملائكة لآدم، وكما سجد أبوا يوسف وإخواته ليوسف عليه السلام سجود تحية وتكريم. ونسخ في شريعتنا، أي ألغي بقول نبينا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أي سجود تحية وتكريم لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أختاه، إذا أردت سعادة في بيتك واستقرارا فاستمعي لهذه الوصايا من أعرابية كانت في ظل الجاهلية ولم تدرك الإسلام، ماتت قبل بعثة النبي العدنان ولم ترى نور الإسلام، لكنها أوصت بفطرتها السليمة وبالأعراف التي عاشوا فيها، أعراف طيبة تعرف الحقوق والآداب والقيم. إنها أمامة ابن بنت الحارث، زفت ابنتها أم إياس على الحارث ابن عمرو أمير عفوا على عمرو ابن حجر أمير كندة أو ملك كندة، زوجها الحارث ابن ملحم الشيباني. أم إياس هذه التي زفت لملك كندة بوصايا الأم الطيبة أنجبت ملوك اليمن السبعة من هذه المرأة الطيبة الخلوقة التي عرفت كيف تسعد زوجها من خلال وصايا الأم الأعربية الحكيمة. عندما زفت أم إياس خلت بها أمها أمامة بنت الحارث الأعربية، قالت: أي بنية، لو كانت الوصية تترك لفرط أدب فأنت أغنى الناس عن الوصية، لكنها تذكرة للغافل، ونصيحة للعاقل. أي بنية، لو كانت المرأة في غنى عن الزوج لغنى أبويها وحاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن الزواج، لكن النساء خلقن للرجال ولهن خلق الرجال. يا بنتي دي سنة، يا بنتي الزواج سنة، سنة كونية ربانية وشعيرة. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت والعش الذي فيه درجت إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له آمة يكن لك عبدا وشيكا. كوني له آمة أي خادمة، الآمة يعني الخادمة. دي امرأة عربية ما تعلمت في جامعات السوربون ولا هارفارد ولا تلقت تعليمها في مدارس اللغات التي قتلت القلوب وأبعدتها عن المعتقد الصحيح إلا من رحم ربي وعصم. واحفظي عني خصالا عشرة يكون لك ذخرا. هوصيك يا بنتي بعشر وصايا فيها سعادتك واستقرار بيتك. أما الأولى والثانية فالصحبة له بالقناعة والمعاشرة له بحسن السمع والطاعة. أدي الباب. أول وصية يا ابنتي القناعة، فالقناعة كنز، لا تكلف الزوج ما لا طاقة له به. كوني قانعة بالقليل يبارك الله لك فيه، يبارك الله لك فيه. وحسن السمع له والطاعة، اسمعي له وأتمري بأمره ما دام في المعروف. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. والكحل أحسن الحسن الموجود، والماء أطيب الطيب المفقود. الله أكبر. احذري يا ابنتي أن تقع عين زوجك على قبيح منك فيرى ما يسيئه، ملابس بالية، منظر البيت غير مرتب. احذري أن يشم منك إلا أطيب الريح، ريحة البصل والثوم والطبخ والعجن. هذا لا يليق بامرأة تريد استقرار بيتها. كوني نظيفة الملبس، نظيفة البدن، نظفي بيتك واهتمي به. ثم أوصت المرأة الأعربية بما يؤدي للجمال، قالت الكحل أحسن الحسن. المرأة تضع الكحل لزوجها لتظهر جميلة في عينيه، والماء أطيب الطيب المفقود، وده اللي أشار له الإسلام في كثرة الوضوء. جعفر عندما وصى ابنته عند زواجها قال يا ابنتي تزيني لزوجك وإن أزيان الزين الكحل، وكوني نضرة الوجه ولا يساعد على نضارة الوجه إلا كثرة الوضوء. لما بتتوضي في اليوم والليلة على الأقل 5 مرات، هذا هو الجمال والحسن مع وضع الكحل للزوج. بلاش بقى أنه يلوك بقى و3 كيلو أحمر و2 كيلو أسود وأخضر، وتكوني مدهننة وملزقة وتعتقدي أنك جميلة، بل هذا يضر ببشرتك ويسهم في كبرك قبل أوانك، بل وربما ينفر منك زوجك. يكفيك الكحل وكثرة الوضوء. قالت وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ووقت منامه، فإن تأخير الطعام ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. خلي بالك يا بنتي من وقت الطعام، يأتي من العمل يجد الطعام جاهزا طيبا، دي أعربية ما قالتلهاش لا مش واجب عليك انك تعمل له الطعام، ياكل كشري تونة فيش يسخن براحته من المبرد، لا 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 لا، هذا لا يكون في البيوت الطيبة. زوجة تتفنن في إعداد الطعام لزوجه بحب، هذه المرأة الصالحة، فتهتم بوقت الطعام يا ابنتي، لأنك لو أخرت عليه الطعام ملهبة، مشكلة كبيرة جدا يا ابنتي. ووقت المنام في يوم راحته ونايم تعبان ما تنغصيش عليه النوم بتشغيل الغسالة والكراكة والمعدات إياها، أسعاف شغالة في البيت وهو نايم، التلفزيون عالي والغسالة عالية ويقلقون راحته، وإن تنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالإرعاء على حشمه وعياله وحفظ ماله وبيته، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال والحشم حسن التدبير. احفظي يا بنتي مال زوجك، لا تسرفي لا تبذري، احفظي يا بنتي أولاد زوجك بحسن التربية، ربيهم على الكتاب والسنة، ربيهم على المنهج الصحيح، هذا ديننا. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. الله أكبر، اوعي يا بنتي تعصي أمر الزوج في المعروف، اوعي يا بنتي تفشي سر الزوج، مش يبقى البقال اللي جنب البيت عارف أخبارنا بناكل ايه وبنشرب ايه وبننام امتى وبنصحى امتى، القريب والبعيد عارف أخبارنا وعارف اللي في بيتنا، طول النهار مع الأم والأخت والأخ والأب عمالة تخبري بكل شيء في البيت، بناكل ايه بنشرب ايه بيعمل ايه بيسوي ايه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: بئس الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم يصبح فينشر سرها، وبئست المرأة تفضي إلى زوجها ويفضي إليها ثم تصبح فتنشر سره. هذا هو الإسلام. قالت: وأوصيك بعد ذلك بعدم الطرح إن كان فرحا، وبعدم الاكتئاب، بعدم الاكتئاب إن كان فرحا، وبعدم الفرح إن كان ترحا. هو جاي النهاردة حزين مش أنت تفرحي، ده سوء أدب وعدم اهتمام، شاركيه فرحه وكذلك شاركيه حزنه بهذه الوصايا إخوتاه. زفت هذه المرأة لعمر بن حجر أمير كندة فأنجبت له 7 من الأبناء هم ملوك اليمن، ملوك اليمن، أنجبت 7 ملوك، لأنها نعمة المرأة لزوجها ونعمة الزوجة لزوجها. إذن أختاه يا من تسمعيننا، اتق الله في نفسك وفي دينك، اتق الله في بيتك وفي زوجك، فإن الجزاء كبير وعظيم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إلا قيل لها أدخل الجنة من أي باب شئت. أي يوم القيامة تفتح لك أبواب الجنة 8 وكلها تدعوك وتنادي عليك لتحظي بهذا التكريم والتشريف. إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الوصايا من الكتاب والسنة، زوج يعامل زوجة برحمة ومودة، وكذلك زوجة يستقر البيت ويربى الأولاد نعمة التربية. أسأل الله تعالى أن يصلح بيوت المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Gute gebührt Allah, Frieden und Segen sei auf den Netzen der gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Geehrte Geschwister, in unserer Vortragsreihe Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sind wir im 20. Treffen und das Thema lautet die Gehorsamkeit der Ehefrau zu ihrem Ehemann. Nachdem wir beim letzten Mal über die Güte und den guten Umgang mit der Ehefrau gesprochen haben, gehört es zur Gerechtigkeit und auch macht es Sinn, genau über den Ehemann zu sprechen und seine Rechte, nämlich dass der Gehorsam der Ehefrau zu ihrem Ehemann. Wisset, geehrte Geschwister, dass ein zufriedenes Eheleben nur so funktioniert, wenn es auf der Basis des Islams auch geführt wird. Das heißt, wenn die Basis der Islam und seine Urteile sind, die Gesetzgebung Allahs sind, so daraus folgt auch eine gute Ehe. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt. Und daher werden wir uns heute dieses Thema näher betrachten. Und als Grundlage hierfür werden wir uns folgenden Hadith anschauen, der von Ibn Hibban berichtet oder überliefert, dass Abu Hurairah radiallahu anh sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn die Frau ihre 5 betet, und damit ist gemeint die Gebete, ihren Monat fastet, ihr Geschlechtsteil hütet und ihrem Mann gehorcht, so wird gesagt, betritt das Paradies durch jedes Paradiestor, durch das du möchtest. Das heißt, geehrte Geschwister, dieser Hadith ist ein sehr wichtiger Hadith und jeder sollte sich diesen gut einprägen und auch seiner Ehefrau diesen Hadith auch lehren und beibringen, denn darin steckt große Belohnung und auch der Erfolg. Was berichtet uns, was sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith, wenn wir das Schritt für Schritt uns anschauen. Wenn die Frau ihre 5 betet, das heißt ihre 5 Gebete verrichtet, das Gebet wird ja angesprochen, das heißt, dass sie ihre Gebete verrichtet. Ja, und das Gebet ist eines der gewaltigsten Taten und diese Gebete, die wir als Pflicht verrichten, sind eine Reinigung für uns, für die Herzen, für die Seele und auch für den Körper. In einem Hadith wird berichtet, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er fragte, bleibt bei jemandem, der einen Fluss vor seiner Tür hat und er geht und wäscht sich 5-mal darin, bleibt irgendein Schmutz oder irgendetwas an ihm übrig über? Dann sagten die Gefährten, nein. Und genauso ist es auch mit dem Gebet. Das heißt, 5-mal täglich reinigen wir uns und wir reinigen unsere Herzen dadurch. Und auch durch den Wudu, ja, ist auch gehört ja auch zum Gebet und das ist auch eine Reinigung für den Körper. So hat das Gebet große Nutzen und man muss sich auf diesem Wege anstrengen. Ja? Man muss sich auf diesem Wege anstrengen, damit die Herzen auch gereinigt werden. Deswegen sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn sie ihre Gebete verrichtet, das heißt, das ist eine Bedingung hier. Das heißt, wenn man eine glückliche Ehe will oder wenn die Ehefrau eine gute Ehefrau sein soll, dann soll sie diese Ratschläge, die der Gesandte hier erwähnt, annehmen. Deswegen sagt er, wenn sie betet. Also das ist eine Bedingung hier an dieser Stelle. Daher muss man auf diese Sache achten. Das heißt, erst wenn sie das auch verrichtet, kommt sozusagen der Erfolg danach. Deswegen fragen wir uns, oder was soll diese Sturheit, dass man nicht betet? Ja, es ist die Verbindung zwischen Allah und dir. Ja, das gilt auch sowohl für den Mann und dann natürlich auch für die Frau und für den Mann. Das heißt, die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala als eine Reinigung der Herzen, der Körper und so weiter. Von daher, geehrte Geschwister, müssen wir auf diesen Punkt achten. Als zweites erwähnt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wenn sie ihren Monat fastet, das heißt, hier ist gemeint der Monat Ramadan. Ja, das heißt, dass sie ihren Monat fastet, natürlich außer in den Zuständen, wo es verboten ist für die Frau zu fasten, wie die Menstruation zum Beispiel. Von daher, geehrte Geschwister, wir befinden uns jetzt in dem Monat Sha'ban, das ist der Monat der Vorbereitung und der Vermehrung der freiwilligen Taten, so dass man diesen gewaltigen Monat des Ramadan auch ausnutzt. Ja, und das ist auch gerade in Bezug auf die Frau eine große Belohnung. Denn der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erwähnt dies unter diesen Bedingungen, ja, damit sie halt durch das Paradiestor, durch welches sie will, eintreten darf. Ja, dass sie ihr Gebet achtet und auch auf das Fasten. Ja, auf das Fasten im Monat Ramadan. Als nächstes erwähnt der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam, ihre Geschlechtsteile hütet. Ihr Geschlechtsteil hütet vor Schändlichkeiten und so weiter und so fort. Ja. Vor Schändlichkeiten hütet, die man mit den Geschlechtsteilen begeht. Auch als nächsten Punkt, und ihren Mann gehorcht. Ja. Das heißt, ihre Geschlechtsteile hütet, ist ebenfalls eine Bedingung, und dass sie ihren Ehemann gehorcht. Gerter Bruder, und hier stellen wir uns folgende Frage. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, erwähnt in einem Hadith, es gibt zwei Arten von Bewohnern der Hölle, die ich noch nicht gesehen habe, sagt er. Männer mit Peitschen, wie die Schwänzen von Rindern, mit denen sie die Menschen schlagen, und Frauen, die bekleidet und doch nackt sind, mit einem verführerischen Gang laufen und mit etwas auf ihrem Kopf, das aussieht wie ein Höcker von Kamelen, sich auf eine Seite neigend. Sie werden niemals das Paradies betreten, auch nur oder auch nur dessen Duft riechen, obwohl sein Geruch aus der und der Entfernung wahrgenommen werden kann. Daher, das ist sozusagen eine Beschreibung, und wir müssen uns auch die Frage stellen, und du auch als Ehemann musst dir die Frage stellen, in welchem Zustand sozusagen die Ehefrau ist. Ja, und das ist eine schwerwiegende Angelegenheit, wenn man nicht auf die Bekleidung und so weiter achtet. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es uns auch in diesem Hadith auch beschrieben, dass diese Art von Frauen kommen werden. Ja? Er selber hat sie nicht gesehen, aber sie kommen. Das heißt, sie achten nicht auf ihre Kleider und so weiter. Sie sind wohl angezogen, aber nackt. Angezogen, aber nackt. Deswegen, geehrte Geschwister, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam erwähnt hier die Gehorsamkeit der Ehefrau zu ihrem Mann. Ist ebenfalls eine Bedingung, damit sie diesen gewaltigen Lohn bekommt, ja, in das Paradies eintreten zu können, von jedem Tor. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt für die Ehefrau, ja, dass sie gehorcht, was ihr Mann sagt. In einem Hadith, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn es erlaubt wäre, dass jemand sich niederwerfen dürfte vor einem Menschen, so wäre es, dass die Frau sich vor dem Mann niederwirft. Ja? Das heißt, das hat die hohe Stellung, dass die Gehorsamkeit dem Ehemann gegenüber. Ja, die Gehorsamkeit dem Ehemann gegenüber. Und deswegen soll man Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, oder die Frau sollte die fürchten, ungehorsam zu sein gegenüber dem Ehemann. Und auch müssen wir erwähnen, dass dies kein ein Freifahrtticket ist, dass der Mann ungerecht sein darf zu seiner Frau. Denn das ist ein Zeichen für Verantwortung und kein Zeichen für die Ungerechtigkeit, dass der Mann sozusagen auf sein Verständnis von diesem Hadith, dass er ein Verständnis entwickelt, dass er seine Frau irgendwie rumkommandiert und so weiter und so fort und ungerecht zu ihr ist. Sondern das ist nicht das, was dieser Hadith ausdrückt. Das ist nicht das, was dieser Hadith ausdrückt. Von daher müssen wir diese Urteile, die Rechtsurteile bezüglich dem Umgang der Familie, ja, welche Rolle die Frau hat, welche Rolle der Mann hat, müssen wir gut kennen und ein richtiges Verständnis dazu entwickeln. Und zum Abschluss hat der Sheikh noch eine Sache erzählt, wo ein Mädchen einen Ratschlag bekommt, und das nur stichpunktartig erwähnt, dass sie einen guten Umgang miteinander pflegen soll, dass sie auf das achten sollte. Und das ist ein Ratschlag, was auch vor dem Prophet erwähnt wurde, also von den früheren Zeiten, aber noch heute Gültigkeit hat. Das ist der gute Umgang, wurde hier erwähnt, dass die Frau darauf achtet, einen guten Umgang und so weiter miteinander zu haben, auf ihr Aussehen, auf ihr Geruch, ja, dass man in dem Zusammenleben, im Eheleben, dass die Frau auf ihr Aussehen achtet, auf ihr Geruch achtet und so weiter und so fort, auf das Essen, ja, auf die Zeit, wenn der Ehemann das essen möchte, und auch auf seine Schlafenszeit. Das heißt, dass man nicht gerade zu diesen Zeiten irgendwie zu laut ist oder so, oder dass man gerade etwas macht, was der Mann eigentlich gar nicht mag zu essen und so weiter. Auf das Vermögen und auch auf die Geheimnisse, dass man nicht alles überall ausplaudert und erzählt, was der Ehemann gerade hat oder wenn er Geheimnisse zu Hause hat und so weiter und so fort. Ja, das heißt, auf diese Umgangsformen sollte eine Frau besonderen Wert legen und achten, denn da so funktioniert dann eine Ehe. So funktioniert eine Ehe. Wenn der Mann gültig zu einer Frau ist. Und wenn die Frau ihrem Ehemann gehorcht, auf der Basis des Islams, sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch und vergebt.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم سلمنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا وأكرمنا بسعادة في بيوتنا وألف بيننا وبين زوجاتنا وأولادنا اللهم ارحم ضعفنا وتولى أمرنا اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم بارك في ذرياتهم وأهلهم اشف مريضهم وارحم ميتهم أذهب همهم وغمهم أبدلهم فرجا وفرحا احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الأعباء كثيرة والمساجد في الغرب تئن بسبب كورونا المنتشر وقلة عدد المصلين نظرا للمحاذير الطبية فقلت النفقات واحتاجت المساجد لنفقات المنفقين فأنفقوا من مال الله الذي عندكم وجعلكم مستخلفين فيه ويسألكم عنه يوم العرض على خالق السماء والأرض فأروا ربكم من أنفسكم خيرا وأنتم تستقبلون رمضان يا ابن آدم أنفق أنفق عليك فمن أراد البركة في المال والزيادة فعليه بالنفقة في سبيل الله وأعلى النفقات ما كانت في بيت من بيوت الله أحبتي في الله لا تنسوا تسجيل أسمائكم في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا